الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب جامع الحج. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى. باب جامع الحج. قال حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسالونه، فجاء رجل فقال له: يا رسول الله، لم اشعر فحلقت قبل ان انحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا يحرج. ثم جاء
عن ابن ابي مليكه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامراه مجذومه وهي
فاندهش الرجل دابته من حرم فقال
أقول قول الإمام جامع الحج هو على عادة الإمام إذا انتهى إلى آخر أبواب الكتاب الذي أورد فيه الأحاديث فإنه يعقد باب الجامع، جامع الطهارة، جامع الصلاة، جامع الصوم في آخر الكتب ليورد فيه المسائل التي ورد عنده فيها ما يتعلق بها مما لم يدخل في الأبواب السابقة أو فاته في الأبواب السابقة، وهذه أصبحت طريقة ومنهج للإمام رحمه الله. حتى في كتابه الموطأ في آخر الكتاب أيضا كتاب الجامع، كما أنه في الكتب في الأبواب هناك في آخر الكتب باب الجامع، أيضا في كتب الموطأ آخر كتاب كتاب الجامع على نفس النهج الذي سار عليه في الكتاب جميعه رحمه الله. أورد فيه جملة من الأحاديث تتعلق بجملة من الأحكام المتفرقة المتعلقة بالحج لا تتعلق بباب واحد، إنما جملة من الأحاديث تتعلق بأحكام متفرقة من الحج. أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه فجاءه رجل فقال له يا رسول الله لم أشعر فحلقت الحديث. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس جاء ما يفسره في روايات الحديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على ناقته والناس يسألونه، جلس على ناقته والناس يسألونه، ففيه أن ما ورد عند الحاكم وغيره من أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواب تتخذ مجالس إنما هذا لغير حاجة، إنما هذا لغير حاجة، أما إذا احتيج إلى ذلك فلا حرج بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله. وفيه أن العالم والمفتي والإمام يكون بمحل بارز بحيث يشهده الناس ويقصدونه بالسؤال. مسألة قوله في هذا الحديث فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أقول جاء في روايات هذا الحديث ما يبين أن محل قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج هو في أعمال ذلك اليوم، هو في أعمال ذلك اليوم اللي هي إيش؟ الرمي والنحر والحلق والطواف. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر من أعمال هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. مسألة سبق أن نبهناكم أنه بناء على هذا الحديث يكون من خالف فعل الرسول، من خالف الفعل، الرسول ماذا فعل في اليوم العاشر؟ رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. من خالف فعل الرسول فمثلا طاف ثم رمى ثم حلق ثم نحر، أو طاف ثم نحر ثم حلق ثم رمى، يقدم أو يؤخر في هذه الأشياء، هل نقول خالف السنة؟ لا، هو فعل السنة، فاته السنة الفعلية للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه وافق السنة من جهة أنه دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، أي أنه قد فاته فضل متابعة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لا نقول أنه خالف السنة؟ نقول لأن السنة فعل وقول وتقرير، فإذا كان الرسول قد أقر بقوله فعل من قدم وأخر فلا يقال لمن قدم وأخر أنه خالف السنة، لأنه وافق السنة القولية التي تضمن التقرير، فوافق سنة قولية تقريرية، هو فقط خالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم في الحج هو الأكمل وهو الأفضل، ففاته مزيد الفضل ومزيد الأجر، ولا نقول أنه خالف السنة، لا نقول أنه خالف السنة. مسألة قوله لم أشعر، قال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تشعر افعل وسكت، لأفاد أن محل جواز التقديم والتأخير هو إيش؟ عندما ينسى الشخص. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألغى القيد الذي ذكره السائل بأمرين، بقوله افعل وبقوله لا حرج، فانتفى أن يكون ما قيد به السائل سؤاله ملحوظا في الجواب. وأكد هذا قول الراوي وهو أدرى بمرويه في آخر الحديث، قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فدل ذلك أن هذا الأمر غير مقيد في جواز التقديم والتأخير في أفعال ذلك اليوم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي يستحب أن يقوله الحاج أو المعتمر أو الإنسان إذا عاد من غزوة أو أمر من أمور الدنيا من يعني، فإنه يقول إذا قفل ورجع إلى بلده أن يكبر ثلاثا على كل شرف، والشرف يعني الأرض المرتفعة، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا من الذكر الذي يستحب أن يقوله الإنسان إذا قفل من الحج، أن لا يأتي على شرف عالي إلا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره. وفي ذلك إعلان بالتوحيد مقام إعلان الجاهلية والكفار بأمر الشرك، وكانوا يجعلون بعض الأصنام في طريق الحجاج في الجاهلية، يجعلون بعض الأصنام في طريق الحجاج يهلون إليها كلما ذهبوا إلى الحج وكلما أبوا، فأبدل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة الحنيفية بأن يهلوا كلما عادوا بالتوحيد، والله أكبر الله أكبر فيها أن الله أكبر من كل شيء عبد من دونه سبحانه وتعالى، أو عظم من دونه سبحانه وتعالى، أو قصد من دونه سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إعلان بالتوحيد، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بعدين يقول صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده وأنجز، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذه كلها من هذا الباب. ولا يخشى ولا يخفى عليكم أن مناسبة هذه الأمور لغير الراجع من غزوة ظاهرة، لأن الإنسان كأنه لما رجع من الحج والعمرة حارب مشاغل الدنيا وحارب أهواء النفس وحارب الشهوات وحارب كل شيء يصرفه عن الله سبحانه وتعالى. وإطلاق معنى الجهاد على مجاهدة المرء لنفسه وفي قلبه ولأحواله مما ورد ذكره في الشريعة، فقد جاء في الحديث عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فأطلق الجهاد على القلب وعلى اللسان. وجاء في الحديث عند النسائي وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فسماه جهاد. بل سمى الله سبحانه وتعالى الجهاد بأمر الدعوة، ومعلوم أن الدعوة عامة وخاصة للناس ولنفسك، صح؟ سمى الله عز وجل أمر الدعوة جهادا كبيرا، قال سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، ومعلوم أن هذه السورة التي نزلت فيها هذه الآية الروم، أليس كذلك؟ الفرقان. معلوم أن هذه السورة التي نزلت فيها هذه الآية هي من السور المكية، والآية مكية، فسمى الله جهاد الدعوة والمنافح عن الإسلام بالقرآن، سماه جهادا، ولم يأتي وصف الجهاد بأنه كبير إلا في هذا المحل. فهذا يفيد أن الجهاد بغير قتال الكفار هو من ضرب من ضروب الجهاد، ولا ينبغي للمرء أن يستهين به، فهو جهاد كبير. والإنسان من أكبر الجهاد ما يبذله في مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء، ما يبذله في مدافعة الشهوات والشبهة. فمن المناسب أن يذكر الله عز وجل إذا ما عاد من غزوة، أو إذا ما عاد من حج، أو إذا ما عاد من عمرة، بهذا الدعاء الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بضبعي صبي لها كان معها، فقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. هذا الحديث أورده المصنف لبيان صحة حج الصغير، أنه يصح منه، لكن لا يجزى عنه عن حجة الإسلام. فقد مر معنا أن الصبي إذا حج وبلغ بعد ذلك، بلغ الحلم بعد ذلك، فإنه يصح حجه وعليه الحج مرة أخرى. وأن العبد إذا اعتق بعد الوقوف بعرفة أنه يصح حجه ولكن عليه الحج مرة أخرى، أنه ذلك لا يجزى عن حجة الإسلام. فهذا الصبي يصح حجه ولكن لا يجزع عن حجة الإسلام. قال: ولك أجر. مقابل ماذا؟ مقابل أنها تقوم بتحجيج هذا الصبي، وتقوم ببعض الأمور التي لا يحسن الصبي أن يقوم بها، فتستحضر عنه النية، وتستحضر عنه طبعا النية في الإحرام، والنية في الطواف، والنية في الوقوف، والنية في المبيت، والنية في الرمي، وقد ترمي عنه وتحمله حينما تطوف به، وتحمله حينما تسعي به، فلها أجر ذلك. والعلماء يلغزون في هذه المسألة بلغز، يقولون: رجل أو شخص حج عن اثنين حجة في حجة واحدة وصح حجه عنهما، رجل أو شخص حج عن اثنين في حجة واحدة وصح عنهما، ما سوى إلا أعمال حج مرة واحدة وصح عنهما، كيف؟ قالوا: هذا صبي صغير حجت عنه أمه أو حج عنه أبوه وهو يحمله، فهو يحرم عنه وهو ينوي عنه وهو يرمي عنه، وما يصعب عليه يفعله عنه. ونبه العلماء رحمهم الله أنه ينبغي ملاحظة أنه عند الطواف إذا طفت بالصبي الصغير لا تحمله وظهره إلى الناس، أحمله ووجهه إلى الناس، بحيث يكون هيئته في حمله كهيئة الناس في الطواف. بعض الناس يحمل الطفل الصغير مثلا مستدبرا له، يعني يحمله هكذا ظهره إلى الناس ويمشي ويريد أن يطوف عنه، نقول: لا، احمله ووجهه إلى الناس، مع الناس، بحيث أنه يكون يساره إلى جهة الكعبة، يساره إلى جهة الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. ولا شك أن هذا الأمر من يسر الإسلام، وأنه باب من أبواب الأجر والثواب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر. أدحر يعني أبعد عن الخير، أبعد عن البركة، أبعد عن الناس. ما روي في يوم هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل وما أري وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال أما إنه فقد رأى جبريل يزع الملائكة لقتال المشركين فانخنس وارتعب وهلع وشرد من بين الصفين خوفا مما رآه من الملائكة ايش تفهم من هذا الحديث؟ نفهم من هذا الحديث طبعا زيادة على المقصد الأصلي الذي من أجله أورده المصنف، وهو ما يكون في يوم عرفة من الأجر ومن الفضل ومن الثواب ومن الرحمة، وما يكون في يوم عرفة من استجابة الدعاء، وما يكون في يوم عرفة من ضعف وازع الشيطان وتأثيره في بني آدم. نفهم أمر آخر، إذا كان الشيطان يوم بدر شهد مدحورا مرعوبا مفزوعا هارما بسبب مشاهدته للملائكة، إذن يا أخي لا تترك سبيل تقرب منه فيه الملائكة منك إلا وتفعله. بمعنى يا أخي إذا أردت أن تقوي داعي الخير فيك فامتنع عن كل شيء يبعد الملائكة عنك، فلا تجعل في بيتك الصور ظاهرة، لا تجعل في بيتك تماثيل، لا تجعل في بيتك كلب، لا تجعل في بيتك الشيء الذي يبعد الملائكة، لأن الملائكة إذا وجدت في محل فزعت منها الشياطين فالمسلم عليه أن يسعى دائما إلى ما يقرب منه الملائكة، لأن الملائكة تزع الإنسان إلى فعل الخير، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن للملك لما على قلب ابن آدم وللشيطان لما، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. فتفهم من هذا الحديث أن وجود الملائكة يبعد الشياطين، وعليه فكل سبيل يقرب منك الملائكة أسلكه لتضعف داعي الشر في نفسك. كل سبيل يقوي وجود الملائكة، فمثلا مجالس الذكر، مجالس العلم، هذه من أسباب وجود الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن لله ملائكة يسيرون في الأرض سياحين يتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلق الذكر دعوا بعضهم هلم إلينا، يدعو بعضهم هلم إلينا. والرسول يقول في حديث آخر: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. شوف، برضو يذكر الملائكة وبرضو يقول حفتهم الملائكة، برضو يقول تتنزل الرحمة، وهناك يوم عرفة يقول تتنزل الرحمة. إذن هذا الذي ذكره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله أيضا في حلق الذكر ومجالس الذكر، هو تعليم لنا أن نحرص على كل أمر يجعل الملائكة بيننا، لأن وجود الملائكة يطرد الشياطين. ولعل من هذا قال العامة عندهم كلمة يقولونها للعيارة، يقولون: إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين. إذا جاء شخص وقام آخر يقولون مثل هذه الكلمة عيارة، ولها أصل، وهذا أصلها أن وجود الملائكة يطرد الشياطين، ثم أورد المصنف رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أقول أفضل الدعاء، يعني أفضل أوقات الدعاء التي تدعو بها أيها المسلم، وأفضل أماكن الدعاء التي تدعو فيها أيها المسلم، هو الدعاء في يوم عرفة. هذه أفضل أماكن الدعاء وأفضل أوقات الدعاء، هذا أفضلها، الدعاء في يوم عرفة، فلا يفوتكم ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذكر هذا الكلام مع قوله أفضل الدعاء يوم عرفة يعني أكثر مما قلت أنا والنبيون من قبلي، أكثر مما قلت أنا والنبيون من قبلي. ما هو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله. وقد جاء في الحديث عند الترمذي وهو حديث ثابت أنه قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وقد جاء في الحديث عن أبي بن كعب أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام دعاء المسألة والطلب. فقد جاء عن أبي أنه قال يا رسول الله، أنه قال يا رسول الله إني أقوم من الليل أدعو، أفأجعل لك ربع دعائي؟ قال إن شئت. قال أجعل لك نصفه؟ قال إن شئت. قال أجعل لك ثلثيه؟ قال إن شئت. قال أجعله لك كله؟ قال أجعله لك كله. قال إذن يكفيك الله ما أهمك. طبعا إيش معنى هذا الكلام؟ أبي يقول للرسول أنا أقوم يا رسول الله من الليل أدعو، أجعل دعائي هذا صلاة عليك ربعه؟ يعني أنا أجلس مثلا ساعة أخلي ربع ساعة صلاة عليك؟ قال إن شئت. فكأنه فهم من كلام الرسول أنه أكثر، فقال يا رسول الله أخلي عليك النصف؟ قال إن شئت. قال أجل أخليه كله؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك. فهذا يكون مقام دعاء المسألة. وأنا أنبه عشان تفهموا هذه الأحاديث أن الدعاء نوعان، أن الدعاء نوعان. النوع الأول دعاء المسألة والطلب: ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي يسر لي أمر زواجي بفلانة، ربي يسر لي أمر زواجي، يا ربي يسر لي أمر هذه البيعة، يا ربي يسر لي أمر شراء هذه الأرض، ربي أصرف عني كيد فلان، ربي أنصرني على فلان. دعاء، هذا كله دعاء، أدعو بما شئت ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. أدعو بما شئت في الصلاة خارج الصلاة، أدعو بما شئت ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، خلاص ولا تستعجل. النوع الثاني دعاء التمجيد والثناء الذي يسمى عند العلماء دعاء العبادة، دعاء العبادة، مثل دعاء عرفة. دعاء عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله القدير. دعاء ذكر، دعوة ذنون. إيش هي دعوة ذنون؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أفضل الدعاء الحمد لله، الحمد لله، هذا من الدعاء، هذا من الدعاء، ولكنه دعاء العبادة ودعاء الثناء ودعاء التمجيد. والنوع الأول دعاء المسألة والطلب. طيب، الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاثنين: اللهم صل على محمد، هذا طلب، اللهم صل على محمد، هذا طلب. ثم نفس الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم على وبارك على محمد، أو اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد. هذا الدعاء الطلب فيه معنى التمجيد، فيه معنى التمجيد، عرفت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. فأنت تدعو الله عز وجل بالدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، عرفت؟ فهذا الدعاء مسألة، وفيه معنى دعاء التمجيد، لأنه معنى الصلاة على النبي أنك رضيت به نبيا لك، ومعنى أنك رضيت به نبيا لك أي أنك رضيت بالله ربا لك، ومعنى أنك رضيت يعني تدخل كل المعاني تحت أنك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فما ينبغي للمسلم أن يستهين بأمر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل ما تصلي أنت على الرسول صلى الله عليك بصلاتك الواحدة عشر، أنت تصلي على الرسول والله يصلي عليك أن يغفرك وأن يرحمك وأن يسر لكم إلى آخر. واضح؟ كل ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة. فأنت إذا جلست مجلسا كله صلاة على الرسول نلت مرادك، لأنه إذا الله أعطاك المغفرة والله أعطاك الرحمة والله أعطاك العافية بصلاتك على الرسول صلى الله عليه وسلم نلت مرادك. ترى الأمور في الدنيا مركبة على بعض، لا أحد يحسب أن الأمور مستقلة أبدا. الأمور في الدنيا مركبة بعضها على بعض، طبقا عن طبق، حالا عن حال، ما في شيء منفصل. مرة سنة الله الكونية هذه، ما في شيء منفصل، سنة تتركب بعضها على بعض. أنت تستهين بالأمر الصغير هذا، أقول لك هذا الأمر الصغير اللي أنت تستهين به يترتب عليه كذا وترتب عليه كذا وترتب عليه كذا وترتب عليه كذا وترتب عليه، وهو أمر صغير فلا تستهين. فإذا الله، ولذلك الرسول لما علم عائشة قالت يا رسول الله إذا علمت ليلة القدر فبما أدعو؟ إيش قال لها تدعو؟ اللهم إنك عفون تحب العفو. وفي الحديث صلى الله العفو والعفو. إيش؟ لأنه إذا الله عفى عنك كل أمورك تمشي بعافية، وإذا الله غضب عليك كل أمورك تمشي بسخط وبعد عن الله سبحانه وتعالى. فلا تستهين بالأمور، لا تقول بس أنا أدعو كده، أقول لك إيه وأنت أدعو كده وبهذا الدعاء ربي يحقق لك أمور كثيرة أنت ما تعلمها وتمشي لك، وسببها رضا الله عليك، وسببها رضا الله عنك وعفو الله عنك ورحمة الله بك. تأملوا ترى الأمور تتركب بعضها على بعض. تأملوا هذا، تأملوا هذا المعنى، تجدوا أشياء كثيرة وراءه. ثم أورد المصنف عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام مكة عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله لبيان مسألة تتعلق بحرم مكة، فهو يريد أن يبين أن ما جاء في الأحاديث أن الرسول قتل ابن خطل في مكة أو أن الرسول فعل كيد في مكة فإنما فعله في غير وقت الإحرام، ويعني أنه فعله في غير الوقت الذي كانت فيه مكة حرام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من جاءكم يقول إن رسول الله فعل كذا وكذا بمكة فقولوا له إن الله قد أحلها له ساعة من نهار. فمراد الإمام التنبيه على هذا المعنى حتى لا يستشكل المسلم كيف أن مكة حرم لا يجوز صيدها ولا يجوز زرعها ولا يجوز كذا والرسول يقتل فيها ابن خطل. وابن خطل هذا رجل شاعر سيء كان يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذيه عليه الصلاة والسلام، فأباح الرسول صلى الله عليه وسلم دمه. فلما أعلم أنه متعلق بأستار الكعبة وكان الله قد رخص له في هذه الساعة أباحها له في هذه الساعة، قال الرسول اقتله، لأن هذه الساعة التي أباح الله عز وجل فيها للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يعمل في مكة هذه الأمور. ثم أورد المصنف رحمه الله أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. أقول عبد الله بن عمر جاءه خبر أن الفتنة التي حصلت في المدينة والجيش الذي يهاجم أهل المدينة لأنهم تابعوا ابن الزبير وذلك أن عبد الله بن الزبير لما سقطت الولاية في الشام ومات يزيد وما حصل في والي أيام استقل بالولاية في مكة وفي المدينة، ولذلك الذين يقولون ابن الزبير خرج على بني أمية كلامهم خطأ، لأن ابن الزبير لم يستقل بمكة والمدينة وكان هناك إماما قائما بالشام، إنما استقل بمكة والمدينة في الحالة التي لم يكن فيها إمام بالشام. ثم اجتمع أمر أهل الشام على عبد الملك بن مروان فأرسلوا جيشا إلى أهل المدينة. في هذه الأثناء كان عبد الله بن عمر جاي من مكة إلى المدينة، لما علم بأمر الجيش في المدينة رجع، كان قد بلغ قديد في الطريق من مكة إلى المدينة، رجع إلى مكة ودخل مكة بغير إحرام. استدل مالك بهذا أنه لا يلزم الإحرام لكل من قصد مكة، قال لأن ابن الزبير دخل مكة بغير إحرام، وهذا الكلام واضح. وأوضح منه في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام وقرن منازل لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فبين أن الإحرام من هذه المواقيت لمن يقصد مكة هو لمن أراد الحج أو العمرة. مفهوم المخالفة أن من لم يرد الحج أو العمرة فلا يلزمه إحرام، مفهوم المخالفة أن من لم يرد حجا أو عمرة وقصد مكة لا يلزمه إحرام، وهذه دلالة واضحة في هذه المسألة. فلا يطلب دخول مكة محرما إلا لمن أراد الحج أو العمرة. والإمام استدل بتصرف ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أورد أن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال أني عدلت إلى عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة، فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت أردت ظلها، فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السر، به شجرة سر تحتها 70 نبيا، سر تحتها 70 نبيا. أقول هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله لبيان فضيلة إتيان الأماكن المباركة، فضيلة إتيان الأماكن المباركة. وقد ذكر العلماء في معنى قوله شجرة سر تحتها 70 نبيا قولين. القول الأول سرة بمعنى ولد تحتها 70 نبيا فقطعت سررهم، يعني الحبل السري وهم تحتها، يعني الله قدر أن أمهاتهم يأتيهم الطلق تحت هذه الشجرة ثم كانوا بعد ذلك أنبياء، هذا المعنى الأول. فمعنى قوله سر أي قطعت السرة له، الحبل السري. المعنى الثاني أنه جاءهم من الأخبار ما حصل به لهم السرور وهم تحت هذه الشجرة. قيل الخبر أنهم أنبياء، جاءهم خبر أن النبوة وهم تحت الشجرة، وقيل غير ذلك. الحاصل أن معنى هذا الحديث الذي أراده الإمام مالك أن الأماكن المباركة التي ورد النص على كونها مباركة فهذه لا مانع من أن يأتيها الإنسان، من أن يأتيها الإنسان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبره جبريل، قال صل بهذا الوادي المبارك وقل حج فيه عمرة، وقل حج فيه عمرة. ومفهوم المخالفة أن ما لم يأتي النص عليه في أنه مبارك فلا ينبغي أن يحرص عليه المسلم، لا ينبغي أن يحرص عليه المسلم، كدعوى كثير من الناس في أماكن في مكة وفي بلاد الحرمين أنها مباركة ولا دليل عليها، ولا دليل عليها، إنما ما ورد به النص فهذا نأخذ به ولا حرج علينا في ذلك، أما ما لم يرد به النص فما ينبغي أن ناتيه ولا أن نفعله، بل إن إتيانه والفعل عنده أي نوع من العبادة هو من البدع، وقد يأتي وقد يكون بوابة إلى الشرك، قد يأتي تعظيم هذه الأماكن إلى بالمسلم إلى الشرك، إنما المسلم عليه أن يحرص على دينه وعلى عقيدته. إذا كان الحجر الأسود وهو في الكعبة والرسول قبله وأخبرنا أنه من أحجار الجنة وأنه نزل أبيضا كالثغامة البيضاء وأنه أسود من خطايا بني آدم، يقف عمر عنده ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. انتهى، أمر محسوم، دين واضح. كذلك حينما نقول أن هذا المكان مبارك لا نفتعل شيء من العبادة عنده إلا بما ورد فيه النص والدليل، لأن الإنسان في حرب مع الشياطين يريدون أن يشتالونه عن الفطرة، عن التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين واشتالتهم. خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاشتالتهم. والشيطان أعظم سعيه وأهم سعيه أنه يريد أن يخرج ابن آدم من التوحيد إلى الشرك، وهذه أكبر عقبة يتعرض لها ابن آدم في حياته كلها. فإن لم يفلح معه في التوحيد أخرجه إلى البدعة، فإن لم يفلح معه في البدعة أخرجه إلى عقبة الكبائر، فإن لم يفلح معه في الكبائر أخرجه إلى عقبة الصغائر، فإن لم يفلح معه في الصغائر أخرجه إلى عقبة ترك الواجب، ترك المستحبات، فإن لم يفلح معه في هذا أدخله في عقبة فعل المكروهات، فإن لم يفلح معه في هذا أدخله في عقبة التوسع في المباحات. هذه 7 عقبات يقف الشيطان فيها من ابن آدم ويحاول معه. ولذلك أهل التوحيد، أهل السنة، دائما يحرصون على أن يغلقوا على الناس أبواب الشرك وأبواب البدعة وأبواب الكبائر. والناس يستهينون، الناس يستهينون، يعني قد يأتي إنسان يقول: يا أخي هذه بدعة صغيرة إيش فيها؟ بل يا أخي هذا خير. فقل له: يا أخي انتبه، الشر لا يأتي بخير. يقول: يا أخي شوف هذه مجالس الذكر الصوفية اللي جالس تحذر منها، شوف فلان كان يمشي مع الشباب سيئين ويسكر ويعربد وينزل الأسواق، لفوا عليه وصار يجي معهم في مجالس الذكر هذه، حاله أنصلح. شوف شوف بالعقبات هذه حاله الآن أخطر ولا حاله أول أخطر؟ الآن أخطر. حقيقة الأمر أنهم أخرجوه من كبيرة إلى بدعة، والبدعة أخطر من، انتبهوا، أوزنوا الأشياء صح، أوزنوا الأشياء صح. يقول لك: شوف كان فاسق، كان يخرج في السوق، كان يشرب دخان، كان يأذي البنات، كان 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 أيوة، ولفوا عليه وصار يجيبوه في مجالس حضرات وذكر، وشوف كيف صار معاهم، شوف كيف أمه، يخرج معاهم كل 40 يوم في السنة، كل سنة 3 أشهر يخرج خرجات دعوة ويرجع، شوف صار حاله طيب. العاقل يقول: ترى حاله الآن أسوأ، حاله الآن أسوأ، لأنك أخرجت من كبيرة إلى بدعة، والبدعة أخطر من الكبيرة. تدري أن هذه البدعة يترتب عليها أن كل أعمال الصالحة مردودة؟ تدري أن هذه الكبيرة يترتب عليها أن تصوراته للدين تصير خطأ؟ أغلب هذول ما يبغوا العلم ويحاربوا العلم، تجي تقول له: تعال ندرس العلم، يقول لك: لا ما نبغى العلم، ما يبغون. يا أخي الرسول يقول: طلب العلم فريضة، يقول: لا 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 مولا. ولهم أجوبة ولهم كلام ولهم طريقة، يأتوا بكلام يقنعوا أنفسهم بالمنهج الذي هم يسيرون فيه. فشوف المسألة تنظر لها الناس صغيرة، شوف حالها صلح، لكن ترتب عليها أمور كبيرة. بعد فترة طلعت هذه الجماعة حضانة للناس اللي يقتلوا الناس، كل ما واحد ارتكب جريمة هناك دخل بينهم، سوالوا لحية وجلس بينهم، يحضنوهم ويهربوهم معاهم في سفراتهم، في خرجاتهم، في دخلاتهم. يعني صاروا هذول الآدم اللي نصلح، صار هذا يحتضن اللي يقتل واللي يفجر واللي يعمل واللي يترك الله الله الله. وهي شغلتهم في الظاهر تقول إيش؟ شغلة بسيطة صغيرة، لا، حقيقتها أخرجت من كبيرة إلى بدعة، والبدعة أخطر من الكبيرة. واضح؟ هذول إيش؟
هل يقال أن هذا المكان الذي وجده المكان وراء عليه الصلاة؟
ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، وإلا ما فائدة أن يقول الرسول هذا لابن؟
يعني إخبار،
أخبره ولم يحدد. حتى ابن عمر ترى ما حدد، حتى ابن عمر ترى ما حدد. هذا بدعة. الرسول لما تحنث هل كان رسول؟ لم يكن رسول، صح ولا لا؟ فتحنسه في الغار حدث بعد الرسالة ولا قبل الرسالة؟ قبل الرسالة. معناته هذه الأفعال كلها التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم ليست محل تعبد، ليست محل تعبد. شوف الله لما قال، قال وما أتاكم الرسول، شوف ذكر كلمة الرسول فجعلها عنوان الاتباع، فأنتم تتبعونه فيما كان فيه رسولا، أما فيما لم يكن فيه رسولا ليس هو محل اتباع. انتبه لهذا. وذلك وما أرسلناك برضو ذكر الرسالة. شوف كل موضع ذكر فيه الاتباع وذكر فيه كذا قيد بالرسالة أو بمعناها، ما في. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس محل قدوة ولا قد كان لكم، قال في محمد، قال في عبدنا، قال في رسول الله أسوة حسنة. أي أنتم في محل طلب الأسوة بوصف كونه، فالوصف الذي لا يكون فيه رسولا أنتم لستم فيه في محل قدوة، لستم فيه في محل قدوة. ولذلك العلماء يقولون ما نقل عن الرسول ثلاثة أحوال: السنة الجبلية والسنة العادية والسنة العبادية. السنة الجبلية والسنة العادية ليس محل أسوة لأنها أفعال ليست صادرة بكونه رسول، ليس هو فيها محل أسوة. هل من السنة أني ألبس عمامة؟ هل من السنة أن يكون تكون ثيابي رداء وإزار؟ هل من السنة أن يكون نعالي له قبالان؟ هل من السنة؟ أقول لك لا، هذا إنما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بواقع أمور العالم. نعم هذا يدل على الجواز، لكن أنا ماني مطالب بأني ألبس بهذا اللبس. هذا واحد. الرسول كان إذا مشى يتكفى، وإذا التف التف جميعه. هل من السنة أني إذا مشيت تكفأت؟ شفت الإنسان اللي ينحدر من صبب ويمسك نفسه كيف يمشي؟ كذا الرسول يمشي في الأرض السوية، لا التفت لا يمين ولا يسار كذا، وإذا التفت التفت جميعه. وكان يحب الدباء. هل من السنة أن أفعل هذه الأمور؟ الجواب لا. لكن إن فعلتها، انتبه الملحظة الثانية الآن، إن فعلتها من باب حب الرسول لا من باب أن هذا محل قدوة، أجرت على حبك ولم تؤجر على عملك، أجرت على حبك ولم تؤجر على عملك. انتبهت لهذا المأخذ؟ ولذلك الفرق من الفروق التي بيننا وبين الصوفية أننا نراعي هذا الحال، حال أنه رسول. والصوفية عندهم أن حاله صلى الله عليه وسلم حتى من قبل الرسالة محل. ولذلك من سنن الصوفية الخروج إلى الخلوات والسكون في الكهوف والسكون في الجواء في الجبال والفلوات، وهذا كله ليس من سنن، بل الرسول علمنا أن من بدأ جفا، وأن من الأعمال التي يأثم فيها المرء أن يكون صاحب مدينة فيتركها ويذهب إلى البادية. من تبدى بعد الحاضرة فإنه يعني آثم، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بالعكس هذه الرسالة، لا ملاحظ؟ طيب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث المرأة التي رآها عمر وهي تطوف بين الناس وهي مجذومة، فأمرها أن تعتزل الناس وتسكن في بيتها لا تخرج منه. فلما مات عمر قال لها بعض الناس: مات الذي نهاك فاخرجي. قالت: ما كنت أطيعه حيا وأعصيه ميتا. ليش؟ لأن هي ما طاعته لأن عمر، هي ما طاعته لأن عمر، هي طاعته لأنه تعلم أنها أمير المؤمنين وأنه ملزم بطاعته وأنه رجل عالم مبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم شرعه. فلولا أن هذا الفعل هو شرع الله لما نهاها. فهي يعني القضية الآن ما هي مرتبطة بعمر، القضية مرتبطة بالدين. لأنها علمت أن عمر إنما منعها لما يسببه حالها هذا من أذية للناس ومن ضرر للناس. ومن ذلك ما ذكره ابن القيم أن من عرف بالحسد بعينه ولا يستطيع أن يسيطر على نفسه فعلى ولي الأمر أن يحبسه في البيت وينفق عليه من بيت مال المسلمين. نفس القضية نفس الموضوع لما له من ضرر. لما الحطيئة أطال لسانه على الناس بالشعر واشتكوا منه حبسوا في البئر لأنه صار الآن التعدي واضح صار في عقوبة حبسوا في البئر ألقاه في البئر ينزلوا له الأكل بالدلو. فكتب قصيدة طلب وكتب قصيدة ورفعها قال أعطوها لعمر. كتب قصيدة مطلعها ماذا تقول لأطفال بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك الله يا عمر. فأصعده عمر من البئر و يعني استتابه وقال لا أعود إليها وأخرجه بعد ذلك. الشاهد هذا سنة وهكذا فعل ابن عمر فهكذا فعل عمر الخطاب. طيب لما أورد المصنف هذا ما علاقته بالحج؟ القصة صارت من أجل الطواف. فكذا ينبغي كل من كان في حجه أو عمرته ما يأتي بضرر للناس أن يكفوا يمنع. أنت تضر الناس خروجك بين الناس وضرهم خليك لا تخرج. واضح؟ طيب. ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما بين الركن والباب ما بين الركن والباب الملتزم ما بين الركن والباب الملتزم. أقول وردت أحاديث كثيرة في أن الدعاء مستجاب في الملتزم وقد أفردها بعض طلبة العلم برسالة صغيرة جمع فيها الأحاديث والروايات التي وردت في أن الملتزم محل استجابة دعاء. ووردت آثار أن بعض السلف ووردت مرفوعة أيضا كان إذا جاء عند هذا المحل يلصق صدره به ويضع خده عليه ويبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى. ووردت من طرق كثير ووردت أحاديث وروايات كثيرة جعلت هذا الباحث يجزم بثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا أن ابن عباس ذكر أن هذا الملتزم. طب ليش يقول أنه هذا الملتزم وليش هذا اسم الملتزم لولا أنه محل يلتزم فيه بالدعاء ما بين الركن الحجر الأسود وما بين الباب. اللي يجلس تحت الباب مو في الملتزم. اللي في الملتزم اللي بين الباب وبين الحجر الأسود بين الباب والحجر الأسود. ثم أورد المصنف رحمه الله أن أبا ذر شاهد رجلا في الطريق يريد الحج فقال ما الذي أخرجك؟ قال الحج. قال فاستأنف يعني أقبل على عملك وابدأ به أقبل على عملك وابدأ به وامشي إليه فإن هذا إن شاء الله أنت في محل أجر. وهذا السائل لم يعرف أن هذا أبا ذر حتى رآه في مكة ورأى الناس حقه حوله فعرف أنه أبا ذر. فلما رأى أبو ذر قال هو كما قلت لك يعني لا تستهين بالكلام ترى أنا أكد لك على كلامي الأول أنا أكد لك على كلامي الأول. ثم أورد المصنف رحمه الله أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج قال ويصنع ذلك أحد؟ الاستثناء في الحج يعني يقول اللهم حجة إلا أن يكون كذا. إذا كان أراد بالاستثناء هذا فهذا على إطلاقه لا يصح لأنه ثبت في حديث ضباعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واستثني اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ويبدو أن هذا الأمر لم يعلمه ابن شهاب أن هذا الأمر لم يعلمه ابن شهاب ولم يعلمه مالك لم يعلمه ابن شهاب ولم يعلمه مالك. أو أن يكون ملحظ ابن شهاب ومالك ملحظ ابن شهاب ومالك أن الاستثناء لا يفعله أي أحد إنما يفعله من يخشى أن يصيبه مانع. واضح؟ وهذا المعنى الثاني أظهر وهذا المعنى الثاني أظهر وقال به بعض أهل العلم قال به بعض أهل العلم فهم يقولون يجوز الاستثناء لمن كان يخشى علة أو شيئا في الطريق فيستثني فيقول اللهم إن حبسني ما حابس فمحلي حيث حبستني. أما أن يستثني مطلقا فليس هذا من سنة الإحرام، ليس هذا من سنة الإحرام على الإطلاق، لأن الرسول لم يعلمه للصحابة رضوان الله عليهم، إنما علمه لي لضبع، إنما علمه لي ضبع. وبعض أهل العلم مثل سماحة المفتي رأى أن الأمر واسع، وأن كل من يريد أن يحج أو يعتمر له أن يستثني، فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، سواء كان يخشى شيء أو لا يخشى شيء، والأمر إن شاء الله في ذلك واسع. ثم أورد المصنف أنه سئل هل يحتشى الرجل لدابته من الحرم، فقال لا. أقول هذا أخذا بعموم النصوص الواردة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكة، فإذا كان الشوك لا يعضد فكيف يحتش منها للبهائم؟ فالجواب لا، إلا إذا البهيمة أكلت من نفسها، هذا قضية أخرى، لأنه لم يرد عندنا أن الرسول أو السلف أو الصحابة لما كانوا يأتوا ببهائم من الحرم كان يمنع بهائمهم من أن يأكل، ولا أنهم في الرعي لا يخرجوا إلى أرض الحرم. طيب الباب الذي يلي بسرعة إن شاء الله.
قال مالك
أقول هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك ذهب إليه أيضا الإمام ابن تيمية، فقد ذهب هو والإمام مالك. الإمام الشافعي أصلا سواء كان الصرورة ولا في غير صرورة يجوز حج المرأة مع رفقة مأمونة، يجوز حج المرأة وسفرها مع رفقة مأمونة مطلقا خلاص. وهم يقولون الإمام مالك مثلا في الصرورة، كم باقي على الوقت؟ وهم يجوزون مطلقا، نجلس بين الأذان والإقامة إيش رأيك؟ وهم يجوزون مطلقا للمرأة أن تحج مع الرفقة المأمونة كما سمعت. أما الإمام مالك فهو يقول المرأة الصرورة، إيش هي الصرورة؟ التي لم يسبق لها أن حجت حجة الفريضة، لم يسبق لها أن حجت حجة الإسلام، هذه المرأة إذا لم يكن لها محرم يجوز لها مالك أن تحج مع النساء، مع رفقة النساء خلاص، ويستثنيها من حديث لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير مع غير ذي محرم. يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز للمرأة الأسيرة عند الكفار أن تهرب منهم وتصل إلى أرض المسلمين بدون، فكذا هذه إذا لم تحصل هذه الفريضة ضاع، فلا بد أن تفعل هذا، لأنه لا. وشيخ الإسلام ابن تيمية أوسع من كذا، قال إذا كانت المرأة ليس لها زوج وليس لها محرم، ليس لها زوج وليس لها محرم مطلقا، فلها أن تحج مع رفقة النساء. بعض الناس فيهم كلام ابن تيمية هذا خطأ، فظن أن ابن تيمية يجوز مطلقا للمرأة أن تسافر للحج بغير محرم، وهذا خطأ. ابن تيمية إنما جوز للمرأة التي ليس لها زوج وليس لها محرم أن تسافر مع رفقة النساء، لأنه فاتقوا الله وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، وهذه المرأة إذا لم تحج مع رفقة من النساء ضاعت عليها فريضة الحج مطلقا، مع أنه حديث النهي للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم في دلالته نوع يعني احتمال عند العلماء رحمهم الله، نوع احتمال عند العلماء رحمهم الله، فإن الشافعية استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن تخرج الضعينة من بصرى بالشام إلى صنعاء باليمن لا تخشى إلا الله والذئب على غنمه ما معها أحد، واضح ليس معها أحد، فقالوا هذا الحديث فيه جواز سفر المرأة مع غير ذي محرم، والرسول ذكر هذا ولم يذمه ولم ينتقصه، بل ذكره في سياق الامتنان، يمتنع على الناس كيف أنه سيكون هناك أمن وسعة وإلى آخر، فالدلالة فيها نوع خدشة عند بعض أهل العلم، بناء عليه قالوا يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة المأمونة. الإمام مالك لم يطلق هذا، إنما ذكر هذا في المرأة التي لم تحج حجة فريضتها، وابن تيمية قيد هذا في المرأة التي لا زوج لها ولا محرم لها. الباب الأخير صيام التمتع.
قال رحمه الله باب صيام التمتع. قال حدثنا يحيى عن مالك عن أبي بشهادة عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول: الصيام من يتمتع بعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يمد بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منها. قال: وحدثني عمالك عن الإشهاد عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها.
أقول هذه المسألة سبقت أن من لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه 3 أيام في الحج يصومها بأن يحرم بالحج قبل اليوم 8، مثلا يحرم بالحج في اليوم 6 فيصوم 7 و8، مثلا يصوم يحرم بالحج مثلا في اليوم 5 فيصوم 6 و7 و8، أو إذا فاته قبل الحج يصومها في أيام التشريق لا في اليوم 10 لأنه في اليوم 11 12 13. فإن فاته هذا وهذا صامها في بلده حتى يكمل العدة 10 أيام. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى باب جامع الحج. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى باب جامع الحج. قال: حدثنا يا عمالك عن الشهاد عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه، فجاء رجل فقال له: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انحر ولا يحرج. ثم جاء يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: إني ولا يحرج.
أيام كنت بين الخشبين من هنا هناك صبيتك نحو المشرق، فإن هناك وادي يقال له الصرع به شجرة صرة تحتها 70 نبيا. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يوسف بن حزم عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بامرأة مجذومة وهي تطوف في البيت، فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتي. فجلست، فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها إن الذي كان
الإمام جامع الحج هو على عادة الإمام إذا انتهى إلى آخر أبواب الكتاب الذي أورد فيه الأحاديث فإنه يعقد باب الجامع، جامع الطهارة، جامع الصلاة، جامع الصوم في آخر الكتب ليورد فيه المسائل التي ورد عنده فيها ما يتعلق بها مما لم يدخل في الأبواب السابقة أو فاته في الأبواب السابقة، وهذه أصبحت طريقة ومنهج للإمام رحمه الله. حتى في كتابه الموطأ في آخر الكتاب أيضا كتاب الجامع، كما أنه في الكتب في الأبواب هناك في آخر الكتب باب الجامع، أيضا في كتب الموطأ آخر كتاب كتاب الجامع على نفس النهج الذي سار عليه في الكتاب جميعه رحمه الله. أورد فيه جملة من الأحاديث تتعلق بجملة من الأحكام المتفرقة المتعلقة بالحج لا تتعلق بباب واحد، إنما جملة من الأحاديث تتعلق بأحكام متفرقة من الحج. أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال له يا رسول الله لم أشعر فحلقت الحديث. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، جاء ما يفسره في روايات الحديث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على ناقته والناس يسألونه، جلس على ناقته والناس يسألونه، ففيه أن ما ورد عند الحاكم وغيره من أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواب تتخذ مجالس إنما هذا لغير حاجة، إنما هذا لغير حاجة، أما إذا احتيج إلى ذلك فلا حرج بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله. وفيه أن العالم والمفتي والإمام يكون بمحل بارز بحيث يشهده الناس ويقصدونه بالسؤال. مسألة قوله في هذا الحديث فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، أقول جاء في روايات هذا الحديث ما يبين أن محل قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج هو في أعمال ذلك اليوم، هو في أعمال ذلك اليوم اللي هي إيش؟ الرمي والنحر والحلق والطواف. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر من أعمال هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. مسألة سبق أن نبهناكم أنه بناء على هذا الحديث يكون من خالف فعل الرسول، من خالف الفعل. الرسول ماذا فعل في اليوم العاشر؟ رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. من خالف فعل الرسول، فمثلا طاف ثم رمى ثم حلق ثم نحر، أو طاف ثم نحر ثم حلق ثم رمى، يقدم أو يؤخر في هذه الأشياء، هل نقول خالف السنة؟ لا، هو فعل السنة، فاته السنة الفعلية للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه وافق السنة من جهة أنه دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، أي أنه قد فاته فضل متابعة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لا نقول أنه خالف السنة؟ نقول لأن السنة فعل وقول وتقرير، فإذا كان الرسول قد أقر بقوله فعل من قدم وأخر، فلا يقال لمن قدم وأخر أنه خالف السنة، لأنه وافق السنة القولية التي تضمن التقرير، فوافق سنة قولية تقريرية، هو فقط خالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم في الحج هو الأكمل وهو الأفضل، ففاته مزيد الفضل ومزيد الأجر، ولا نقول أنه خالف السنة، لا نقول أنه خالف السنة. مسألة، قوله لم أشعر، قال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم تشعر افعل وسكت، لأفاد أن محل جواز التقديم والتأخير هو إيش؟ عندما ينسى الشخص، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألغى القيد الذي ذكره السائل بأمرين، بقوله افعل وبقوله لا حرج، فانتفى أن يكون ما قيد به السائل سؤاله ملحوظا في الجواب، وأكد هذا قول الراوي وهو أدرى بمرويه في آخر الحديث، قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فدل ذلك أن هذا الأمر غير مقيد في جواز التقديم والتأخير في أفعال ذلك اليوم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي يستحب أن يقوله الحاج أو المعتمر أو الإنسان إذا عاد من غزوة أو أمر من أمور الدنيا، من يعني فإنه يقول إذا قفل ورجع إلى بلده أن يكبر ثلاثا على كل شرف، والشرف يعني الأرض المرتفعة، الأرض المرتفعة، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا من الذكر الذي يستحب أن يقوله الإنسان إذا قفل من الحج، أن لا يأتي على شرف عالي إلا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله إلى آخره، وفي ذلك إعلان بالتوحيد، مقام إعلان الجاهلية والكفار بأمر الشرك، وكانوا يجعلون بعض الأصنام في طريق الحجاج في الجاهلية، يجعلون بعض الأصنام في طريق الحجاج يهلون إليها كلما ذهبوا إلى الحج وكلما أبوا، فأبدل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة الحنيفية بأن يهلوا كلما عادوا بالتوحيد، والله أكبر الله أكبر فيها أن الله أكبر من كل شيء عبد من دونه سبحانه وتعالى، أو عظم من دونه سبحانه وتعالى، أو قصد من دونه سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إعلان بالتوحيد، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بعدين يقول صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده وأنجز، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذه كلها من هذا الباب، ولا يخشى ولا يخفى عليكم أن مناسبة هذه الأمور لغير الراجع من غزوة ظاهرة، لأن الإنسان كأنه لما رجع من الحج والعمرة حارب مشاغل الدنيا وحارب أهواء النفس وحارب الشهوات وحارب كل شيء يصرفه عن الله سبحانه وتعالى. وإطلاق معنى الجهاد على مجاهدة المرء لنفسه وفي قلبه ولأحواله مما ورد ذكره في الشريعة. فقد جاء في الحديث عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فأطلق الجهاد على القلب وعلى اللسان. وجاء في الحديث عند النسائي وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فسماه جهاد. بل سمى الله سبحانه وتعالى الجهاد بأمر الدعوة، ومعلوم أن الدعوة عامة وخاصة للناس ولنفسك، صح؟ سمى الله عز وجل أمر الدعوة جهادا كبيرا. قال سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومعلوم أن هذه السورة التي نزلت فيها هذه الآية الروم، أليس كذلك؟ الفرقان. معلوم أن هذه السورة التي نزلت فيها هذه الآية هي من السور المكية والآية مكية. فسمى الله جهاد الدعوة والمنافح عن الإسلام بالقرآن، سماه جهادا، ولم يأتي وصف الجهاد بأنه كبير إلا في هذا المحل. فهذا يفيد أن الجهاد بغير قتال الكفار هو من ضرب من ضروب الجهاد، ولا ينبغي للمرء أن يستهين به، فهو جهاد كبير. والإنسان من أكبر الجهاد ما يبذله في مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء، ما يبذله في مدافعة الشهوات والشبهة. فمن المناسب أن يذكر الله عز وجل إذا ما عاد من غزوة، أو إذا ما عاد من حج، أو إذا ما عاد من عمرة، بهذا الدعاء الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بضبعي صبي لها كان معها، فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. هذا الحديث أورده المصنف لبيان صحة حج الصغير، أنه يصح منه لكن لا يجزي عنه عن حجة الإسلام. فقد مر معنا أن الصبي إذا حج وبلغ بعد ذلك، بلغ الحلم بعد ذلك، فإنه يصح حجه وعليه الحج مرة أخرى. وأن العبد إذا اعتق بعد الوقوف بعرفة أنه يصح حجه ولكن عليه الحج مرة أخرى، أنه ذلك لا يجزي عن حجة الإسلام. فهذا الصبي يصح حجه ولكن لا يجزي عن حجة الإسلام. قال: ولك أجر. مقابل ماذا؟ مقابل أنها تقوم بتحجيج هذا الصبي، وتقوم ببعض الأمور التي لا يحسن الصبي أن يقوم بها، فتستحضر عنه النية، وتستحضر عنه طبعا النية في الإحرام، والنية في الطواف، والنية في الوقوف، والنية في المبيت، والنية في الرمي، وقد ترمي عنه وتحمله حينما تطوف به، وتحمله حينما تسعي به، فلها أجر ذلك. والعلماء يلغزون في هذه المسألة بلغز، يقولون: رجل أو شخص حج عن اثنين حجة في حجة واحدة وصح حجه عنهما، رجل أو شخص حج عن اثنين في حجة واحدة وصح عنهما، ما سوى إلا أعمال حج مرة واحدة وصح عنهما، كيف؟ قالوا: هذا صبي صغير حجت عنه أمه أو حج عنه أبوه وهو يحمله، فهو يحرم عنه وهو ينوي عنه وهو يرمي عنه، وما يصعب عليه يفعله عنه. ونبه العلماء رحمهم الله أنه ينبغي ملاحظة أنه عند الطواف إذا طفت بالصبي الصغير لا تحمله وظهره إلى الناس، أحمله ووجهه إلى الناس بحيث يكون هيئته في حمله كهيئة الناس في الطواف. بعض الناس يحمل الطفل الصغير مثلا مستدبرا له، يعني يحمله هكذا ظهره إلى الناس ويمشي ويريد أن يطوف عنه، نقول لا، احمله ووجهه إلى الناس مع الناس بحيث أنه يكون يساره إلى جهة الكعبة، يساره إلى جهة الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. ولا شك أن هذا الأمر من يسر الإسلام، وأنه باب من أبواب الأجر والثواب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر. أدحر يعني أبعد عن الخير، أبعد عن البركة، أبعد عن الناس. ما رؤي في يوم هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. قيل وما أري وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال أما إنه فقد رأى جبريل يزع الملائكة لقتال المشركين فانخنس وارتعب وهلع وشرد من بين الصفين خوفا مما رآه من الملائكة، خوفا مما رآه من الملائكة. ايش تفهموا من هذا الحديث؟ نفهم من هذا الحديث طبعا زيادة على المقصد الأصلي الذي من أجله أورده المصنف، وهو ما يكون في يوم عرفة من الأجر ومن الفضل ومن الثواب ومن الرحمة، وما يكون في يوم عرفة من استجابة الدعاء، وما يكون في يوم عرفة من ضعف وازع الشيطان وتأثيره في بني آدم. نفهم أمر آخر، إذا كان الشيطان يوم بدر شوهد مدحورا مرعوبا مفزوعا هارما بسبب مشاهدته للملائكة، إذن يا أخي لا تترك سبيل تقرب منه فيه الملائكة منك إلا وتفعله. بمعنى يا أخي إذا أردت أن تقوي داعي الخير فيك فامتنع عن كل شيء يبعد الملائكة عنك، فلا تجعل في بيتك الصور ظاهرة، لا تجعل في بيتك تماثيل، لا تجعل في بيتك كلب، لا تجعل في بيتك الشيء الذي يبعد الملائكة، لأن الملائكة إذا وجدت في محل فزعت منها الشياطين، لأن الملائكة إذا وجدت في محل فزعت منها الشياطين. فالمسلم عليه أن يسعى دائما إلى ما يقرب منه الملائكة، لأن الملائكة تزع الإنسان إلى فعل الخير، كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن للملك لما على قلب ابن آدم وللشيطان لما، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. فتفهم من هذا الحديث أن وجود الملائكة يبعد الشياطين، وعليه فكل سبيل يقرب منك الملائكة أسلكه لتضعف داعي الشر في نفسك. كل سبيل يقوي وجود الملائكة، فمثلا مجالس الذكر، مجالس العلم، هذه من أسباب وجود الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لله ملائكة يسيرون في الأرض سياحين يتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلق الذكر دعوا بعضهم هلموا إلينا، يدعو بعضهم هلموا إلينا. والرسول يقول في حديث آخر ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. شوف برضو يذكر الملائكة وبرضو يقول حفتهم الملائكة، برضو يقول تتنزل الرحمة، وهناك يوم عرف يقول تتنزل الرحمة. إذن هذا الذي ذكره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله أيضا في حلق الذكر ومجالس الذكر، هو تعليم لنا أن نحرص على كل أمر يجعل الملائكة بيننا، أن يجعل الملائكة بيننا، لأن وجود الملائكة يطرد الشياطين. ولعل من هذا قال العامة عندهم كلمة يقولونها للعيارة، يقولون إذا حضرت الملائكة ذهبت الشياطين، إذا جاء شخص وقام آخر يقولون مثل هذه الكلمة عيارة. ولها أصل، وهذا أصلها، وهذا أصلها، أن وجود الملائكة يطرد الشياطين، وجود الملائكة يطرد الشياطين. ثم أورد المصنف رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أقول أفضل الدعاء يعني أفضل أوقات الدعاء التي تدعو بها أيها المسلم، وأفضل أماكن الدعاء التي تدعو فيها أيها المسلم هو الدعاء في يوم عرفة. هذه أفضل أماكن الدعاء وأفضل أوقات الدعاء، هذا أفضلها، الدعاء في يوم عرفة، فلا يفوتكم ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذكر هذا الكلام مع قوله أفضل الدعاء يوم عرفة يعني أكثر مما قلت أنا والنبيون من قبلي، أكثر مما قلت أنا والنبيون من قبلي، ما هو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وكفى قدر. وقد جاء في الحديث عند الترمذي وهو حديث ثابت أنه قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وقد جاء في الحديث عن أبي بن كعب أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام دعاء المسألة والطلب. فقد جاء عن أبي أنه قال يا رسول الله، أنه قال يا رسول الله إني أقوم من الليل أدعو، أفأجعل لك ربع دعائي؟ قال إن شئت. قال أجعل لك نصفه؟ قال إن شئت. قال أجعل لك ثلثيه؟ قال إن شئت. قال أجعله لك كله؟ قال أجعله لك كله. قال إذن يكفيك الله ما أهمك. طبعا إيش معنى هذا الكلام؟ أبي يقول للرسول أنا أقوم يا رسول الله من الليل أدعو، أجعل دعائي هذا صلاة عليك ربعه، يعني أنا أجلس مثلا ساعة أخلي ربع ساعة صلاة عليك؟ قال إن شئت. فكأنه فهم من كلام الرسول أنه أكثر، فقال يا رسول الله أخلي عليك النصف؟ قال إن شئت. قال أجل أخليه كله؟ قال إذن يكفيك الله ما أهمك. فهذا يكون مقام دعاء المسألة. وأنا أنبه عشان تفهموا هذه الأحاديث أن الدعاء نوعان، أن الدعاء نوعان، النوع الأول دعاء المسألة والطلب، ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي يسر لي أمر زواجي بفلانة، ربي يسر لي أمر زواجي، يا ربي يسر لي أمر هذه البيعة، يا ربي يسر لي أمر شراء هذه الأرض، ربي أصرف عني كيد فلان، ربي أنصرني على فلان، دعاء، هذا كله دعاء، أدعو بما شئت ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، أدعو بما شئت في الصلاة خارج الصلاة، أدعو بما شئت ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، خلاص ولا تستعجل. النوع الثاني دعاء التمجيد والثناء الذي يسمى عند العلماء دعاء العبادة، دعاء العبادة مثل دعاء عرفة، دعاء عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وكفى قدير، دعاء ذكر، دعوة ذنون. إيش هي دعوة ذنون؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أفضل الدعاء الحمد لله، الحمد لله، هذا من الدعاء، هذا من الدعاء، ولكنه دعاء العبادة ودعاء الثناء ودعاء التمجيد. والنوع الأول دعاء المسألة والطلب. طيب الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاثنين، اللهم صل على محمد هذا طلب، اللهم صل على محمد، هذا طلب. ثم نفس الدعاء، اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم على وبارك على محمد، أو اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد. هذا الدعاء الطلب فيه معنى التمجيد، فيه معنى التمجيد، عرفت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، فأنت تدعو الله عز وجل بالدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، عرفت؟ فهذا الدعاء مسألة، وفيه معنى دعاء التمجيد، لأنه معنى الصلاة على النبي أنك رضيت به نبيا لك، ومعنى أنك رضيت به نبيا لك أي أنك رضيت بالله ربا لك، ومعنى أنك رضيت يعني تدخل كل المعاني تحت أنك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فما ينبغي للمسلم أن يستهين بأمر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما تصلي أنت على الرسول صلى الله عليك بصلاتك الواحدة 10، أنت تصلي على الرسول والله يصلي عليك أن يغفرك وأن يرحمك وأن ييسر لك إلى آخره، واضح؟ كل ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة، فأنت إذا جلست مجلسا كله صلاة على الرسول نلت مرادك، لأنه إذا الله أعطاك المغفرة والله أعطاك الرحمة والله أعطاك العافية بصلاتك على الرسول صلى الله عليه وسلم نلت مرادك. ترى الأمور في الدنيا مركبة على بعض، لا أحد يحسب أن الأمور مستقلة أبدا، الأمور في الدنيا مركبة بعضها على بعض، طبقا عن طبق، حالا عن حال، ما في شيء منفصل. مرة سنة الله الكونية هذه، ما في شيء منفصل، سنة تتركب بعضها على بعض. أنت تستهين بالأمر الصغير هذا، أقول لك هذا الأمر الصغير اللي أنت تستهين به يترتب عليه كذا وترتب عليه كذا وترتب عليه كذا وترتب عليه كذا وترتب عليه، وهو أمر صغير، فلا تستهين. فإذا الله، ولذلك الرسول لما علم عائشة قالت يا رسول الله إذا علمت ليلة القدر فبما أدعو؟ إيش قال لها تدعو؟ اللهم إنك عفون تحب العفو، وفي الحديث صلوا الله العفو والعفو. إيش؟ لأنه إذا الله عفى عنك كل أمورك تمشي بعافية، وإذا الله غضب عليك كل أمورك تمشي بسخط وبعد عن الله سبحانه وتعالى. فلا تستهين بالأمور، لا تقول بس أنا أدعو كده، أقول لك إيه وأنت أدعو كده وبهذا الدعاء ربي يحقق لك أمور كثيرة أنت ما تعلمها وتمشي لك، وسببها رضا الله عليك، وسببها رضا الله عنك وعفو الله عنك ورحمة الله بك. تأملوا ترى الأمور تتركب بعضها على بعض، تأملوا هذا، تأملوا هذا المعنى تجدوا أشياء كثيرة وراءه. ثم أورد المصنف عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام مكة عام الفتح على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال مالك؟ ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله لبيان مسألة تتعلق بحرم مكة، فهو يريد أن يبين أن ما جاء في الأحاديث أن الرسول قتل ابن خطل في مكة أو أن الرسول فعل كيد في مكة فإنما فعله في غير وقت الإحرام، ويعني أنه فعله في غير الوقت الذي كانت فيه مكة حرام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من جاءكم يقول إن رسول الله فعل كذا وكذا بمكة فقولوا له إن الله قد أحلها له ساعة منها. فمراد الإمام التنبيه على هذا المعنى حتى لا يستشكل المسلم كيف أن مكة حرم لا يجوز صيدها ولا يجوز زرعها ولا يجوز كذا والرسول يقتل فيها ابن خطل. وابن خطل هذا رجل شاعر سيء كان يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذيه عليه الصلاة والسلام، فأباح الرسول صلى الله عليه وسلم دمه. فلما أعلم أنه متعلق بأستار الكعبة وكان الله قد رخص له في هذه الساعة أباحها له في هذه الساعة، قال الرسول اقتلوه، لأن هذه الساعة التي أباح الله عز وجل فيها للرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يعمل في مكة هذه الأمور. ثم أورد المصنف رحمه الله أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. أقول عبد الله بن عمر جاءه خبر الفتنة التي حصلت في المدينة والجيش الذي يهاجم أهل المدينة، لأنهم تابعوا ابن الزبير، وذلك أن عبد الله بن الزبير لما سقطت الولاية في الشام ومات يزيد وما حصل في والي أيام استقل بالولاية في مكة وفي المدينة. ولذلك الذين يقولون ابن الزبير خرج على بني أمية كلامهم خطأ، لأن ابن الزبير لم يستقل بمكة والمدينة وكان هناك إماما قائما بالشام، إنما استقل بمكة والمدينة في الحالة التي لم يكن فيها إمام بالشام. ثم اجتمع أمر أهل الشام على عبد الملك بن مروان فأرسلوا جيشا إلى أهل المدينة. في هذه الأثناء كان عبد الله بن عمر جاي من مكة إلى المدينة، لما علم بأمر الجيش في المدينة رجع، كان قد بلغ قديد في الطريق من مكة إلى المدينة، رجع إلى مكة ودخل مكة بغير إحرام. استدل مالك بهذا أنه لا يلزم الإحرام لكل من قصد مكة، قال لأن ابن الزبير دخل مكة بغير إحرام، وهذا الكلام واضح. وأوضح منه في حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام وقرن منازل لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فبين أن الإحرام من هذه المواقيت لمن يقصد مكة هو لمن أراد الحج أو العمرة. مفهوم المخالفة أن من لم يرد الحج أو العمرة فلا يلزمه إحرام، مفهوم المخالفة أن من لم يرد حجا أو عمرة وقصد مكة لا يلزمه إحرام، وهذه دلالة واضحة في هذه المسألة. فلا يطلب دخول مكة محرما إلا لمن أراد الحج أو العمرة. والإمام استدل بتصرف ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أورد أن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال أني عدلت إلى عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة، فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت أردت ظلها، فقال هل غير ذلك؟ فقلت لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السر، به شجرة سر تحتها 70 نبيا، سر تحتها 70 نبيا. أقول هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله لبيان فضيلة إتيان الأماكن المباركة، فضيلة إتيان الأماكن المباركة. وقد ذكر العلماء في معنى قوله شجرة سر تحتها 70 نبيا قولين. القول الأول سرة بمعنى ولد تحتها 70 نبيا فقطعت سررهم، يعني الحبل السري وهم تحتها، يعني الله قدر أن أمهاتهم يأتيهم الطلق تحت هذه الشجرة ثم كانوا بعد ذلك أنبياء. هذا المعنى الأول. فمعنى قوله سر أي قطعت السرة له، الحبل السري. المعنى الثاني أنه جاءهم من الأخبار ما حصل به لهم السرور وهم تحت هذه الشجرة. قيل الخبر أنهم أنبياء جاءهم خبر أن النبوة من تحت الشجرة وقيل غير ذلك. الحاصل أن معنى هذا الحديث الذي أراده الإمام مالك أن الأماكن المباركة التي ورد النص على كونها مباركة فهذه لا مانع من أن يأتيها الإنسان، من أن يأتيها الإنسان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبره جبريل، قال صل بهذا الوادي المبارك وقل حج فيه عمرة، وقل حج فيه عمرة. ومفهوم المخالفة أن ما لم يأتي النص عليه في أنه مبارك فلا ينبغي أن يحرص عليه المسلم، لا ينبغي أن يحرص عليه المسلم، كدعوى كثير من الناس في أماكن في مكة وفي بلاد الحرمين أنها مباركة ولا دليل عليها، ولا دليل عليها، إنما ما ورد به النص فهذا نأخذ به ولا حرج علينا في ذلك، أما ما لم يرد به النص فما ينبغي أن ناتيه ولا أن نفعله، بل إن إتيانه والفعل عنده أي نوع من العبادة هو من البدع، وقد يأتي وقد يكون بوابة إلى الشرك، قد يأتي تعظيم هذه الأماكن إلى بالمسلم إلى الشرك، إنما المسلم عليه أن يحرص على دينه وعلى عقيدته. إذا كان الحجر الأسود وهو في الكعبة وهو في الكعبة والرسول قبله وأخبرنا أنه من أحجار الجنة وأنه نزل أبيضا كالثغامة البيضاء وأنه أسود من خطايا بني آدم، يقف عمر عنده ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. انتهى، أمر محسوم، دين واضح. كذلك حينما نقول أن هذا المكان مبارك لا نفتعل شيء من العبادة عنده إلا بما ورد فيه النص والدليل، لأن الإنسان في حرب مع الشياطين يريدون أن يشتالونه عن الفطرة، عن التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين واشتالتهم، خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاشتالتهم. والشيطان أعظم سعيه وأهم سعيه أنه يريد أن يخرج ابن آدم من التوحيد إلى الشرك، وهذه أكبر عقبة يتعرض لها ابن آدم في حياته كلها، فإن لم يفلح معه في التوحيد أخرجه إلى البدعة، فإن لم يفلح معه في البدعة أخرجه إلى عقبة الكبائر، فإن لم يفلح معه في الكبائر أخرجه إلى عقبة الصغائر، فإن لم يفلح معه في الصغائر أخرجه إلى عقبة ترك الواجب ترك المستحبات، فإن لم يفلح معه في هذا أدخله في عقبة فعل المكروهات، فإن لم يفلح معه في هذا أدخله في عقبة التوسع في المباح. هذه سبع عقبات يقف الشيطان فيها من ابن آدم ويحاول معه، ولذلك أهل التوحيد أهل السنة دائما يحرصون على أن يغلقوا على الناس أبواب الشرك وأبواب البدعة وأبواب الكبائر، والناس يستهينون، الناس يستهينون، يعني قد يأتي إنسان يقول يا أخي هذه بدعة صغيرة إيش فيها، بل يا أخي هذا خير، فقل له يا أخي انتبه الشر لا يأتي بخير. يقول يا أخي شوف هذه مجالس الذكر الصوفية اللي جالس تحذر منها، شوف فلان كان يمشي مع الشباب سيئين ويسكر ويعربد وينزل الأسواق، لفوا عليه وصار يجي معهم في مجالس الذكر هذه، حاله أنصلح، شوف شوف بالعقبات هذه حاله الآن أخطر ولا حاله أول أخطر؟ الآن أخطر حقيقة الأمر، أنهم أخرجوها من كبيرة إلى بدعة، والبدعة أخطر من، انتبهوا أوزنوا الأشياء صح، أوزنوا الأشياء صح. يقول لك شوف كان فاسق، كان يخرج في السوق، كان يشرب دخان، كان يأذي البنات، كان 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 أيوة، ولفوا عليه وصار يجيبوه في مجالس حضرات وذكر، وشوف كيف صار معاهم، شوف كيف أمه يخرج معاهم كل 40 يوم في السنة، كل سنة 3 أشهر يخرج خرجات دعوة ويرجع، شوف صار حاله طيب. العاقل يقول ترى حاله الآن أسوأ، حاله الآن أسوأ، لأنك أخرجت من كبيرة إلى بدعة، والبدعة أخطر من الكبير. تدري أن هذه البدعة يترتب عليها أن كل أعمال الصالحة مردودة؟ تدري أن هذه الكبيرة يترتب عليها أن تصوراته للدين تصير خطأ؟ أغلب هذول ما يبغوا العلم ويحاربوا العلم، تجي تقول له تعال ندرس العلم يقول لك لا ما نبغى، ما يبغون. يا أخي الرسول يقول طلب العلم فريضة، يقول لا 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 مولا. ولهم أجوبة ولهم كلام ولهم طريقة، يأتوا بكلام يقنعوا أنفسهم به بالمنهج الذي هم يسيرون فيه. فشوف المسألة تنظر لها الناس صغيرة، شوف حالها صلح، لكن ترتب عليها أمور كبيرة. بعد فترة طلعت هذه الجماعة حضانة للناس اللي يقتلوا الناس، كل ما واحد ارتكب جريمة هناك دخل بينهم سواله لحية وجلس بينهم، يحضنوهم ويهربوهم معاهم في سفراتهم في خرجاتهم في دخلاتهم. يعني صاروا هذول الآدم اللي نصلح، صار هذا يحتضن اللي يقتل واللي يفجر واللي يعمل واللي يترك الله الله الله. وهي شغلتهم في الظاهر تقول إيش؟ شغلات بسيطة صغيرة، لا حقيقتها أخرجت من كبيرة إلى بدعة، والبدعة أخطر من الكبيرة. واضح؟ هذول إيش؟
هل يقال أن هذه هي هذا المكان الذي وجده المكان وراء
عليه الصلاة؟ ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، وإلا ما فائدة أن يقول الرسول هذا لابن؟ أخبره ولم يحدد، حتى ابن عمر ترى ما حدد، حتى ابن عمر ترى ما حدد. هذه بدعة. الرسول لما تحنث هل كان رسول؟ لم يكن رسول، صح ولا لا؟ فتحنثه في الغار حدث بعد الرسالة ولا قبل الرسالة؟ قبل الرسالة. معناته هذه الأفعال كلها التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم ليست محل تعبد، ليست محل تعبد. شوف الله لما قال وما أتاكم الرسول، شوف ذكر كلمة الرسول فجعلها عنوان الاتباع، فأنتم تتبعونه فيما كان فيه رسولا، أما فيما لم يكن فيه رسولا ليس هو محل اتباع. انتبه لهذا. وذلك وما أرسلناك، برضو ذكر الرسالة. شوف كل موضع ذكر فيه الاتباع وذكر فيه كذا قيد بالرسالة أو بمعناها، ما في. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس محل قدوة ولا قد كان لكم، قال في محمد، قال في عبدنا، قال في رسول الله أسوة حسنة. أي أنتم في محل طلب الأسوة بوصف كونه، فالوصف الذي لا يكون فيه رسولا أنتم لستم فيه في محل قدوة، لستم فيه في محل قدوة. ولذلك العلماء يقولون ما نقل عن الرسول ثلاثة أحوال: السنة الجبلية والسنة العادية والسنة العبادية. السنة الجبلية والسنة العادية ليس محل أسوة، لأنها أفعال ليست صادرة بكونه رسول، ليس هو فيها محل أسوة. هل من السنة أني ألبس عمامة؟ هل من السنة أن يكون تكون ثيابي رداء وإزار؟ هل من السنة أن يكون نعالي له قبالان؟ هل من السنة؟ أقول لك لا، هذا إنما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بواقع أمور العالم. نعم هذا يدل على الجواز، لكن أنا ماني مطالب بأني ألبس بهذا اللبس. هذا واحد. الرسول كان إذا مشى يتكفى، وإذا التف التف جميعه. هل من السنة أني إذا مشيت تكفأت؟ شفت الإنسان اللي ينحدر من صبب ويمسك نفسه كيف يمشي؟ كذا الرسول يمشي في الأرض السوية، لا التفت لا يمين ولا يسار، كذا. وإذا التفت التفت جميعه، وكان يحب الدباء. هل من السنة أن أفعل هذه الأمور؟ الجواب لا. لكن إن فعلتها، انتبه الملحظة الثانية الآن، إن فعلتها من باب حب الرسول لا من باب أن هذا محل قدوة، أجرت على حبك ولم تؤجر على عملك، أجرت على حبك ولم تؤجر على عملك. انتبهت لهذا المأخذ؟ ولذلك الفرق من الفروق التي بيننا وبين الصوفية أننا نراعي هذا الحال، حال أنه رسول. والصوفية عندهم أن حاله صلى الله عليه وسلم حتى من قبل الرسالة محل. ولذلك من سنن الصوفية الخروج إلى الخلوات والسكون في الكهوف والسكون في الجواء في الجبال والفلوات، وهذا كله ليس من سنن، بل الرسول علمنا أن من بدأ جفا، وأن من الأعمال التي يأثم فيها المرء أن يكون صاحب مدينة فيتركها ويذهب إلى البادية. من تبدأ بعد الحاضرة فإنه يعني آثم، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بالعكس، هذه الرسالة. لا ملاحظ؟ طيب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث المرأة التي رآها عمر وهي تطوف بين الناس وهي مجذومة، فأمرها أن تعتزل الناس وتسكن في بيتها لا تخرج منه. فلما مات عمر قال لها بعض الناس: مات الذي نهاك فاخرجي. قالت: ما كنت أطيعه حيا وأعصيه ميتا. ليش؟ لأن هي ما طاعته لأن عمر، هي ما طاعته لأن عمر، هي طاعته لأنه تعلم أنها أمير المؤمنين وأنه ملزم بطاعته وأنه رجل عالم مبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم شرعه. فلولا أن هذا الفعل هو شرع الله لما نهاها. فهي يعني القضية الآن ما هي مرتبطة بعمر، القضية مرتبطة بالدين، لأنها علمت أن عمر إنما منعها لما يسببه حالها هذا من أذية للناس ومن ضرر للناس. ومن ذلك ما ذكره ابن القيم أن من عرف بالحسد بعينه ولا يستطيع أن يسيطر على نفسه فعلى ولي الأمر أن يحبسه في البيت وينفق عليه من بيت مال المسلمين. نفس القضية، نفس الموضوع، لما له من ضرر. لما الحطيئة أطال لسانه على الناس بالشعر واشتكوا منه حبسوا في البئر، لأنه صار الآن التعدي واضح، صار فيه عقوبة، حبسوا في البئر، ألقاه في البئر، ينزلوا له الأكل بالدلو. فكتب قصيدة، طلب وكتب قصيدة ورفعها، قال أعطوها لعمر. كتب قصيدة مطلعها: ماذا تقول لأطفال بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر، هداك الله يا عمر. فأصعده عمر من البئر و يعني استتابه وقال لا أعود إليها، وأخرجه بعد ذلك. الشاهد هذا سنة، وهكذا فعل ابن عمر، فهكذا فعل عمر الخطاب. طيب لما أورد المصنف هذا؟ ما علاقته بالحج؟ القصة صارت من أجل الطواف. فكذا ينبغي كل من كان في حجه أو عمرته ما يأتي بضرر للناس أن يكف ويمنع. أنت تضر الناس، خروجك بين الناس يضرهم، خليك لا تخرج. واضح؟ طيب. ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما بين الركن والباب الملتزم. أقول وردت أحاديث كثيرة في أن الدعاء مستجاب في الملتزم، وقد أفردها بعض طلبة العلم برسالة صغيرة جمع فيها الأحاديث والروايات التي وردت في أن الملتزم محل استجابة دعاء. ووردت آثار أن بعض السلف، ووردت مرفوعة أيضا، كان إذا جاء عند هذا المحل يلصق صدره به ويضع خده عليه ويبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى. وردت من طرق كثير، ووردت أحاديث وروايات كثيرة جعلت هذا الباحث يجزم بثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا أن ابن عباس ذكر أن هذا الملتزم. طيب ليش يقول أنه هذا الملتزم؟ وليش هذا اسم الملتزم؟ لولا أنه محل يلتزم فيه بالدعاء، ما بين الركن الحجر الأسود وما بين الباب. اللي يجلس تحت الباب مو في الملتزم، اللي في الملتزم اللي بين الباب وبين الحجر الأسود، بين الباب والحجر الأسود. ثم أورد المصنف رحمه الله أن أبا ذر شاهد رجلا في الطريق يريد الحج، فقال: ما الذي أخرجك؟ قال: الحج. قال: فاستأنف، يعني أقبل على عملك وابدأ به، أقبل على عملك وابدأ به وامشي إليه. فإنه هذا إن شاء الله أنت في محل أجر. وهذا السائل لم يعرف أن هذا أبا ذر، حتى رآه في مكة ورأى الناس حقه حوله فعرف أنه أبا ذر. فلما رأى أبو ذر قال هو كما قلت لك، يعني لا تستهين بالكلام، ترى أنا أكد لك على كلامي الأول، أنا أكد لك على كلامي الأول. ثم أورد المصنف رحمه الله أنه سأل ابن شهاب عن الاستثناء في الحج، قال ويصنع ذلك أحد؟ الاستثناء في الحج يعني يقول اللهم حجة إلا أن يكون كذا، إذا كان أراد بالاستثناء هذا فهذا على إطلاقه لا يصح، لأنه ثبت في حديث ضباعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واستثني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ويبدو أن هذا الأمر لم يعلمه ابن شهاب، أن هذا الأمر لم يعلمه ابن شهاب ولم يعلمه مالك، لم يعلمه ابن شهاب ولم يعلمه مالك، أو أن يكون ملحظ ابن شهاب ومالك، ملحظ ابن شهاب ومالك أن الاستثناء لا يفعله أي أحد، إنما يفعله من يخشى أن يصيبه مانع، واضح؟ وهذا المعنى الثاني أظهر، وهذا المعنى الثاني أظهر، وقال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، فهم يقولون يجوز الاستثناء لمن كان يخشى علة أو شيئا في الطريق فيستثني، فيقول اللهم إن حبسني ما حابس فمحلي حيث حبستني. أما أن يستثني مطلقا فليس هذا من سنة الإحرام، ليس هذا من سنة الإحرام على الإطلاق، لأن الرسول لم يعلمه للصحابة رضوان الله عليهم، إنما علمه لي لضباع، إنما علمه لي ضباع. وبعض أهل العلم مثل سماحة المفتي رأى أن الأمر واسع، وأن كل من يريد أن يحج أو يعتمر له أن يستثني، فيقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، سواء كان يخشى شيء أو لا يخشى شيء، والأمر إن شاء الله في ذلك واسع. ثم أورد المصنف أنه سئل هل يحتشى الرجل إذا بته من الحرم، فقال لا. أقول هذا أخذا بعموم النصوص الواردة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكة، فإذا كان الشوك لا يعضد فكيف يحتش منها للبهائم؟ فالجواب لا، إلا إذا البهيمة أكلت من نفسها، هذا قضية أخرى، لأنه لم يرد عندنا أن الرسول أو السلف أو الصحابة لما كانوا يأتوا ببهائم من الحرم كان يمنعوا بهائمهم من أن يأكلوا، ولا أنهم في الرعي لا يخرجوا إلى أرض الحرم. طيب الباب الذي يلي بسرعة إن شاء الله.
قال مالك في الصورة إلى النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن لها المحرم يخرج معها
أقول هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك ذهب إليه أيضا الإمام ابن تيمية، فقد ذهب هو والإمام مالك. الإمام الشافعي أصلا سواء كان الصرورة ولا في غير صرورة يجوز حج المرأة مع رفقة مأمونة، يجوز حج المرأة وسفرها مع رفقة مأمونة مطلقا خلاص. وهم يقولون الإمام مالك مثلا في الصرورة، كم باقي على الوقت؟ وهم يجوزون مطلقا، نجلس بين الأذان والإقامة إيش رأيك؟ وهم يجوزون مطلقا للمرأة أن تحج مع الرفقة المأمونة كما سمعت. أما الإمام مالك فهو يقول المرأة الصرورة، إيش هي الصرورة؟ التي لم يسبق لها أن حجت حجة الفريضة، لم يسبق لها أن حجت حجة الإسلام، هذه المرأة إذا لم يكن لها محرم يجوز لها مالك أن تحج مع النساء، مع رفقة النساء خلاص. ويستثنيها من حديث لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير مع غير ذي محرم، يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز للمرأة الأسيرة عند الكفار أن تهرب منهم وتصل إلى أرض المسلمين بدون، فكذا هذه إذا لم تحصل هذه الفريضة ضاعت، فلا بد أن تفعل هذا لأنه لا. وشيخ الإسلام ابن تيمية أوسع من كذا، قال إذا كانت المرأة ليس لها زوج وليس لها محرم، ليس لها زوج وليس لها محرم مطلقا فلها أن تحج مع رفقة النساء. بعض الناس فيهم كلام ابن تيمية هذا خطأ، فظن أن ابن تيمية يجوز مطلقا للمرأة أن تسافر للحج بغير محرم، وهذا خطأ. ابن تيمية إنما جوز للمرأة التي ليس لها زوج وليس لها محرم أن تسافر مع رفقة النساء، لأنه فاتقوا الله وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه. وهذه المرأة إذا لم تحج مع رفقة من النساء ضاعت عليها فريضة الحج مطلقا، مع أنه حديث النهي للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم في دلالته نوع يعني احتمال عند العلماء رحمهم الله، نوع احتمال عند العلماء رحمهم الله. فإن الشافعية استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن تخرج الضعينة من بصرى بالشام إلى صنعاء باليمن لا تخشى إلا الله والذئب على غنمه، ما معها أحد، واضح ليس معها أحد. فقالوا هذا الحديث فيه جواز سفر المرأة مع غير ذي محرم، والرسول ذكر هذا ولم يذمه ولم ينتقصه، بل ذكره في سياق الامتنان، يمتنع على الناس كيف أنه سيكون هناك أمن وسعة وإلى آخره. فالدلالة فيها نوع خدشة عند بعض أهل العلم، بناء عليه قالوا يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة المأمونة. الإمام مالك لم يطلق هذا، إنما ذكر هذا في المرأة التي لم تحج حجة فريضتها، وابن تيمية قيد هذا في المرأة التي لا زوج لها ولا محرم لها. الباب الأخير صيام التمتع.
قال رحمه الله: باب صيام التمتع. قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تقول: الصيام من التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يمد من الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها.
أقول هذه المسألة سبقت أن من لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه 3 أيام في الحج يصومها بأن يحرم بالحج قبل اليوم 8، مثلا يحرم بالحج في اليوم 6 فيصوم 7 و8، مثلا يصوم يحرم بالحج مثلا في اليوم 5 فيصوم 6 و7 و8، أو إذا فاته قبل الحج يصومها في أيام التشريق، لا في اليوم 10، لأنه في اليوم 11 و12 و13. فإن فاته هذا وهذا صامها في بلده حتى يكمل العدة 10 أيام. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.